والنهاية أشرقت شمس الهداية أشرقت شمس الهداية ووجدت الأنس حقا حين فارقت الغواية حين فارقت
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في سفينة النجاة. توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة والخلوص من الشرك والسلامة من شوائبه، وأن يقبل العبد بقلبه متعلقا بالله سبحانه وتعالى، صارفا كل صغير وكبير من أمور العبادة لوجه الله سبحانه وتعالى، معتقدا أن بيد الله كل شيء ومقادير كل شيء، وأن التدبير والرزق والأمر كله لله عز وجل. حينئذ يعيش العبد بتوحيد يسره وينفعه ويقبل به على الله سبحانه وتعالى. من أجل صفاء التوحيد، من أجل نقاء التوحيد، من أجل سلامة القلب مما ينافي التوحيد أو ينقص أجره وثوابه أو ينافي كماله، نهينا في شرعنا، في شرع الإسلام، نهينا في هذه الشريعة الغراء عن الغلو والمبالغة والزيادة في الحد. والله عز وجل حينما خاطب أهل الكتاب بقوله يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، فلا يمكن أن يكون أهل الكتاب ينهون عن الغلو ونحن نقر عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من ذلك أيا كان ذلك الغلو، مبالغة في المديح والإطراء والثناء بما يرفع المخلوق عن درجته حتى يوشك أن ينسب إليه في وصفه وما يوصف به من أفعال الخالق سبحانه وتعالى من علم غيب أو دفع ضر أو جلب نفع أو شفاء مريض وسقيم وعليل أو غير ذلك. حاشا وكلا، إن النبي صلى الله عليه وسلم مؤكدا على قول الله عز وجل لا تغلوا في دينكم قال بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. ماذا قالت النصارى في ابن مريم؟ النصارى قالوا إن المسيح هو الله، قالوا إن المسيح ابن الله، قالوا إن المسيح ثالث ثلاثة، المسيح والله والروح القدس. فكل هذا من أنواع الإطراء، والله سبحانه وتعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. القرآن مليء بتنزيه الله عز وجل عن أن يكون له الصاحبة والولد، فما بالك بمن يغلو في المخلوق في المسيح عيسى بن مريم ويجعله ابنا لله أو يجعله شريكا مع الله في الألوهية أو يجعله ربا يعبد ويلتمس منه أن يكشف الضر وغير ذلك. هذا الغلو كما جاء القرآن ناهيا عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد مخلوق أعبد ربي، أتعلق بالله عز وجل أناجيه، ليس بيدي شيء. الله عز وجل يقول لنبيه في القرآن ليس لك من الأمر شيء، قل لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيب إلا الله، والله عز وجل لم يجعل لأحد علم الغيب إلا ما أطلع الله من شاء من أنبيائه ورسله على ذلك، إلا من ارتضى من رسول. الله سبحانه وتعالى لم يجعل أمر الغيب إلا له سبحانه وتعالى. ومن ثم فإن بوابات ومنافذ ووسائل وذرائع الشرك كثيرة، ومنها هذا الغلو وهذا الإطراء وهذا المديح الذي يبلغ في حال الإعجاب، وفي حال ليس الإعجاب بل في حال رفع المخلوق عن درجته إلى أن يوصف بما هو في مقام الألوهية. وللأسف في بعض المدائح، المدائح نحبها لكن بشرط ألا نخرج النبي صلى الله عليه وسلم عن وصفه الذي ارتضاه له الله عز وجل وعما ارتضاه صلى الله عليه وسلم لنفسه. أن نمدح النبي صلى الله عليه وسلم ونقول إنك تعلم علم الغيب وتعلم علم اللوح وتعلم علم القلم وأن الدنيا بيدك وأن الآخرة بيدك، هذا ليس بصحيح، كما قال ذلك في قصيدة جميلة رائعة في نظمها وبيانها وفي معانيها، ولكن جاء فيها أبيات يجب أن تنزع منها، ويجب أن يقال إن ثمة أبيات نزعت من أجل ما فيها من هذا الغلو، من أجل ما فيها من هذا الإطراء الذي لا يقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يرده ويرفضه ويأباه. حينما أقول يا سيد الكون ما لي من ألوذ به، نعم هو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، لكن ما لي من ألوذ به سواك؟ أنت حينما تستفتح القرآن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أنت تلوذ بالله وتستجير بالله، هذا يقول أنا لا أجد أحد ألوذ به أبدا إلا أنت يا رسول الله، كل إذا فررت منه تهرب منه إلا الله عز وجل، فإنك تفر منه إليه، إنا لله وإنا إليه. فيقول ذلك الشاعر غفر الله لنا وله، يقول يا سيد الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم. يأتي الشاهد فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا أمر خطير وهذا أمر عظيم، بل هناك مواقف كثيرة وقف النبي صلى الله عليه وسلم مستجيرا منكسرا يلوذ بربه، سائلا متضرعا خاشعا باكيا يدعو ربه يناجي ربه. فالنبي صلى الله عليه وسلم عبد مخلوق يناجي ربه ويسأله، فكيف يرضى لنا نبينا أن ندعوه من دون الله وأن نجعله مع الله شريكا يشفي كما يشفي ربنا ويعلم الغيب كما يعلمه ربنا، أو ندعوه من دون الله كما ندعو ربنا عز وجل؟ هذا لا يمكن. إنما مداخل الغلو هي التي تجر على الإنسان الوقوع في ذرائع الشرك إلى أن يقع في الشرك نفسه. ولذلك تجد البعض من كثرة ما تعود على هذا إذا اشتدت به الأمور ما بقول يا الله، والله عز وجل يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ما قال يجيب المضطر إذا قال وحسيناه أو إذا قال ومحمداه أو إذا قال وتجاني ولا يا العيدروس ولا يا البدوي ولا يا سيدي فلان، لا، أمن يجيب المضطر إذا دعاه لم يدعو غيره. فمن كان في غاية الاضطرار فدعا غير الله عز وجل فلا يجاب ولا يفيده، أنت في كربة وأنت في هم وغم وغرق وحرق ومشكلة ومصيبة، وتصيح وتنوح وتقول مناديا غير الله عز وجل. أنا أعجب تسمع امرأة عند الولادة تقول يا علي يا حسين يا حسين يا علي، هذا لا يليق أبدا. قل يا الله، يا ربي فرج لي، يا ربي فرج كربتي، يا ربي أغثني، يا ربي أعني. تدعين من دون الله في لحظة الكربة أو إنسان في مصيبة ولا في غم يصيح وينوح ويلطم ويبكي ويقول، هذا ليس بصحيح ولا يسوغ ولا يجوز شرعا. ولو أن هذا مما شرعه الله وأذن به رسوله صلى الله عليه وسلم لقطعنا وجوهنا لطما وخمشا، ولشققنا ثيابنا تمزيقا، ولبحت أصواتنا نياحا وصياحا، لكن هذا أمر منعنا منه، هذا أمر منعنا منه. فإن كان ما يفعل من لطم أو شق أو استغاثة أو نداء أو صياح أو غير ذلك، إن كان عبادة نقول الدليل عليها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من الذي قال إن هذا عبادة؟ إذا جاء الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن هذا الفعل مما يتعبد به لله، نقول وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، تنافسوا في هذا اللطم والضرب والشق والصياح والبكاء وإسالة الدماء. لكن إذا كان أمرا مبتدعا لم يرد ما يدل عليه أو يأذن به أو يجيزه أو يرغب فيه من كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لم يفعله رسول الله. يا أخي ما في مصيبة فجعت بها الأمة أعظم من فجيعة الأمة بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل وقف الصحابة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولطموا وناحوا وبكوا وصاحوا؟ هل استغاثوا ونادوا؟ هل وقف الصحابة عند القبر وقالوا يا رسول الله من تعظيمك وحبك نذبح لك عند القبر؟ هل قالوا دعونا نطوف بقبر النبي كما نطوف ببيت الله بالكعبة المشرفة؟ ما فعل ذلك الصحابة، بل مرت بهم مواقف أليمة عصيبة مؤلمة شديدة فيها كروبات وأهوال، ومع ذلك ما وقفوا يصيحون أو ينوحون أو يبكون أو يلوذون بقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة مهمة يا إخواني، ولا مجاملة فيها، ويجب أن نكون صرحاء فيها ونبين. وهذا البيان لا يتضمن حقدا ولا احتقارا ولا كراهية، يتضمن شفقة وحبا ورحمة بمن وقع في ذلك جاهلا، بمن وقع في ذلك يريد خيرا لكن رام نفعا فضر من غير قصد. ومن البر ما يكون عقوقة. الإنسان أحيانا يريد أن يفعل شيء يتقرب به الله وما يدري أن فعله هذا مما يبعده عن مرضات الله، بل هو من أسباب سخط الله عز وجل. هذا المعنى الدقيق في تجريد التوحيد والتعلق بالله سبحانه وتعالى. لو تأملنا فعل الخلفاء الراشدين والعشرة المبشرين بالجنة والجيل والرعيل الأول، خير القرون، خير القرون قرني كما قال صلى الله عليه وسلم، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هل فعلوا ذلك؟ يعني هذا أمر عجيب، ذلك الغلو الذي يفعل الآن في هذا الزمان، حتى وإن كان بذريعة الحب أو ذريعة التعظيم، ما كان أحد يعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعظمه أصحابه، يتسابقون على بصاقه ونخامته وشعره وأظفاره وكل شيء، بل الذي حجمه صلى الله عليه وسلم شرب دمه. ومع ذلك ما فعلوا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ما يفعل الآن في هذا الزمان في بعض بلاد المسلمين من أنواع الشرك التي لا تجوز بأي حال من الأحوال أبدا. طيب فجعت الأمة بوفاة أبي بكر الصديق بعد أبي بكر، طيب خلي نقول أبو بكر مات، طيب عمر بن الخطاب مات مطعونا، هل جعل لقبر عمر ضريحا ونياحا وصياحا ومزارا ويوما؟ يعني يسألني مرة سائل يقول يعني هل الحسين بن علي رضي الله عنه، الحسين حبيبنا سيد شباب أهل الجنة من أعظم ساداتنا، الحسين بن علي ريحانة النبي صلى الله عليه وسلم، له المقام العظيم، سواد العيون، حبيبنا الحسين بن علي، هل هو وحده الذي مات مقتولا شهيدا رضي الله عنه؟ قد مات عمر بن الخطاب شهيدا. طيب هل تسمعون أن المسلمين يقيمون ليوم مقتل عمر بن الخطاب عزاء وبكاء ونواحا وصياحا؟ أبدا. عثمان بن عفان مات مقتولا رضي الله عنه، هل علمتم أو سمعتم أن المسلمين جعلوا يوما للبكاء على عثمان بن عفان في ذكرى مقتله وهجوم أهل الفتنة على داره وطعنه وسيلان دمه والمصحف بين يديه حتى وقعت أول قطرة من دمه على قوله تعالى فسيكفيكهم الله؟ هل سمعتم أن موعدا محددا لمقتل الإمام علي بن أبي طالب وموته شهيدا رضي الله عنه من الشهداء، وعلي منزلته عظيمة في دين الإسلام، حبيب الصحابة، حبيب المسلمين، حبيب المؤمنين؟ إذن عمر بن الخطاب مات مقتولا شهيدا، عثمان بن عفان مات مقتولا شهيدا، علي بن أبي طالب مات مقتولا شهيدا، الحسين بن علي رضي الله عنه مات مقتولا شهيدا، لماذا العزاء والبكاء واللطم والنياح والصياح والإعلام والفضائيات والكلام كله حينما يكون ذكرى مقتل الحسين واستشهاده في كربلاء رضي الله عنه وأرضاه وعلى آل بيته الطيبين الكرام أزكى الصلاة والسلام؟ وليش البقية ما لهم ذلك؟ إذن هذه مسألة تجعل العاقل يفكر بجد وبعقل وبمنطق ويقول أنا لا أسلم عقلي لمجرد أشياء متوارثة. الدين، القرآن، الشرع، السنة أمر مروي منقول، والعقول تقبله ولا تجد فيه تناقضا ولا تضاربا. ما فعل الصحابة مأتما ولا عزاء ولا بكاء ولا عمرية ولا عثمانية ولا علوية في ذلك الموعد، ولا عزاء ولا لطما ولا شقا أبدا، ولا أربعينية كذلك؟ إذا دققنا وحققنا في أمور السيرة والسنة ودلائل الشريعة من الكتاب والسنة، عرفنا أن كثير من الأمور لا دليل عليها. وبأي حق يقال للناس تحركوا وهريقوا دماءكم وشقوا يلطموا وجوهكم مزقوا ثيابكم اخرجوا عرات صيحوا دوروا في الشوارع، ثم تجد بعد ذلك من يساهم في مثل هذه الأمور ويجعل لها الموائد ويجعل لها المناسبات ويجعل لها بازار وسوق تجارة وغير ذلك؟ والله ما يجوز. لو كان سائغا لتنافسنا فيه، لا أخرجنا من دمائنا كل شيء، لكن للأسف حينما يقاد الناس بغير الدليل، من أجمل ما يعيشه المسلم في حياته أنه لا يضيع عقله. إذا قال له أحد شيء فإنما يقول أعطني الدليل، عليك بالدليل. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفان. أعطني الدليل من كتاب الله أن الله أمرنا أن نبكي وننوح ونلطم ونصيح ونشق الجيوب ونضرب الخدود ونسيل الدماء على الوجوه. أعطني الدليل من السنة، أعطني الدليل من فعل الصحابة. إنما ذلك من المحدثات. وكما كان الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله يقول: وخير أمور الناس ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع. أقول إن هذا الغلو هو الذي جعل الناس، أو جعل طائفة، نسأل الله ألا تكون كثيرة، ممن غلوا في الصالحين وتجاوزوا الحد المشروع حتى استغاثوا بهم ودعوهم وذبحوا لهم وفعلوا. والحقيقة أن المخلوق، العبد المخلوق، مهما علت رتبته ومكانته لا يستحق أن يعبد من دون الله. يعبد بدعاء لا يجوز، يعبد باستغاثة من دون الله لا يجوز، يعبد باعتقاد أنه يفرج الكروبات أو يتمسح به أو يطاف بقبره، هذا لا يجوز أبدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم عبد مشرف بالعبودية، عبد لله عز وجل، يجب أن يطاع ويجب أن يصدق. و النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا الغلو، فقال: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا الحديث، يعني النهي عن الغلو، عام في جميع أنواع الغلو، سواء في الاعتقادات أو الأفعال أو الأقوال. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أكد على ذلك بقوله فيما رواه ابن مسعود: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، قالها ثلاثا، رواه الإمام مسلم. تنطع والتشدد من جانب، والغلو من جانب، وهذا التنطع يتضمن التكلف والتعمق ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. فإنما أتى من أتى ببعض الأمور يظن أنه بذلك يريد أن يتقرب. ومن ثم تعرف لماذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم على أولئك الذين أرادوا أن يتشددوا ويتكلفوا ويتنطعوا ويغلوا، لما جاءوا إلى أحد بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادته وكأنهم تقالوها، قالوا: دي عبادة قليلة، لكن رسول الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أما نحن نحتاج أن نأتي بعبادة متميزة. سبحان الله، ستأتون بشيء ما جاء به رسول صلى الله عليه وسلم، لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشرعه الله عز وجل في كتابه الكريم. فقال أحدهم: أما أنا فلا تزوج النساء، هذه عبادة وقربة معينة، أنا أتعبد وأتقرب إلى الله بأن أمتنع من الزواج. قال الثاني: وأنا أتقرب وأتعبد إلى الله بالامتناع عن أكل اللحم، فلا أكل اللحم أبدا. قال الثالث: وأنا أتقرب إلى الله بصوم الدهر، فلا أفطر أبدا. قال الرابع: وأنا أتقرب إلى الله بأن لا أنام، بل أقوم الليل كله أبدا. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال، قال: بيض الله وجيهم، ما شاء الله عليهم، الحمد لله أني رأيت في الصحابة أمثال هؤلاء اللي يتنافسون في العبادة. غضب، لأن هذه أفعال تنطع، أفعال غلو، أفعال مخالفة للفطرة، أفعال تشديد وتضييق، تخالف مقاصد الشريعة، تخالف ما أراده الله. الله عز وجل يريد بنا الراحة والطمأنينة واليسر، يريد الله بكم إيش؟ اليسر، ولا يريد بكم العسر. ما جعل عليكم في الدين من حرج، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. من هنا غضب النبي صلى الله عليه وسلم وخطب الناس، قال: ما إني أعلمكم بالله وأتقاكم لله وأخشاكم لله، ولكني أتزوج النساء وأنام من الليل وآكل اللحم وأصوم وأفطر، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يا أحباب، يا عباد الله، يا معاشر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، الدين ليس اختراع، الدين اتباع، الدين ليس ابتداع، الدين اتباع. تفعل شيء تأكد أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وإلا إذا سمحت لنفسك أن تأتي بشيء لأجل أنه أعجبك ثم تجعله دينا وعبادة، سوف يصبح الإسلام نسخ وروايات والقرآن والسنة مجلدات ومطولات وكلها، لأنه على مرور السنين تتراكم مثل هذه الأمور. من هنا نقول: جاء الإسلام ليمنع من الغلو بكل أصنافه وأسبابه وصوره، لأن الغلو ذريعة إلى الشرك، ولأن الشرك إما أن يكون صغيرا ينافي كمال التوحيد، أو يكون شركا كبيرا، شركا أكبر، فحينئذ ينافي التوحيد بالكلية، ومن وقع فيه فيخشى عليه أن يكون حبط عمله وهو لا يشعر. من يقع في الشرك الأكبر لا شك أنه يحبط عمله، لكن نقول لا نقطع على أحد بالحكم حتى نقيم الحجة عليه، ونؤكد أننا حينما نطرح هذه القضايا ليس هدفنا أن نأخذ دورة تدريبية في الحكم على توحيد الناس، هذا موحد، هذا قد وقع في الشرك الأصغر، هذا وقع في الشرك الأكبر، هدفنا أن نحمي أنفسنا من الشرك. أما الناس فنقول إن هذه الأفعال شركية، ولا يمكن أن يحكم على أحد بعينه بحكم الكفر والشرك الأكبر إلا إذا تيقنت وأنى لك ذلك أنه فعله عالما غير جاهل، مختارا غير مكره، قاصدا غير متأول، وما ترتب على ذلك من أحكام فليس لي ولا لك، إنما هو لمن تولوا أمر الناس ومن ولاهم الله أمر الناس فيما يقضون به بأصول الشريعة. الحديث طويل وجميل عن التوحيد، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الموحدين الذين عاشوا على لا إله إلا الله وأتوا ببرهانها وحقها واجبها وشرطها وسلموا من نواقضها وما ينافيها وماتوا على ذلك فلقوا ربهم بها، ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في البداية والنهاية أشرقت شمس الهداية أشرقت شمس